يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصلاتنا، إنه سميع مجيب. وأحب أن أقول أيها الأحبة في بداية كلمتي المختصرة، إنني دائما حينما أستمع إلى مثل هذه التلاوة المباركة من القرآن الكريم أشعر والله بقدر كبير ولا حدود له من الخجل أن يتحدث الإنسان بعد أن يستمع إلى هذا القرآن العظيم. وأنتم تعلمون أن القرآن العظيم يمثل قمة البلاغة والبيان، وأنه نص يتعبدنا الله بتلاوته سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يؤتى بمثله. وقد تحدى الله بلغاء العرب وفصحاهم بما تعرفون جميعا. لكنني من جانب آخر أتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من العلماء والدعاة والوعاظ والأدباء والشعراء، فأجد أنهم كانوا يتحدثون بعد أن يستمعون إلى الذكر، فتطمئن النفس إلى أن الحديث بعد الاستماع عن الذكر بما علمنا هذا الذكر فيه خير كثير. وهذا ما يهون على نفسي أن أتحدث بعد أن أستمع إلى تلاوة القرآن الكريم. أحب أن أقول أيها الأحبة، وقد استمعنا الليلة إلى هذه التلاوة المباركة، وكل ليلة من ليالي رمضان نستمع، إلى أننا نحن المسلمين بأمس الحاجة إلى أن نتعامل مع القرآن تعاملا خاصا. نحن أمة القرآن، وقد من الله علينا بهذه المنة العظيمة. وأنتم تعلمون أن في على وجه الكرة الأرضية مليارات البشر لا يفقهون من هذا الكتاب شيئا، ولا يعلمون عنه شيئا، بل لا يعرفون شيئا عن هذا الدين العظيم الذي ختم الله به الأديان وأرسل به رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن أمام نعمة عظيمة، ألا وهي نعمة القرآن العظيم، هذا القرآن الذي يتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار. هنالك مسألة في غاية الأهمية تتعلق في علاقتنا بالقرآن، وكلنا نعيش في بلد واحد ويعرف بعضنا بعضا، ألا وهي مشكلة التدبر والتأمل والتفكر في آيات القرآن العظيم. والحقيقة أيها الأحبة، من خلال تجربة شخصية في هذا الموضوع، وجدت أن عندنا غفلة عظيمة في بيوتنا، نتحدث في أمور شتى ونتناقش في قضايا مختلفة، وقد نقضي الساعة والساعتين والثلاث ساعات ونحن نتحدث في أمور دنيا، ونحن نعلم جميعا مهما دامت الدنيا فهي زائلة. لكن نصيب القرآن وتدبر القرآن من أحاديثنا نصيب قليل وقليل جدا، وهذا هو السر في غفلتنا وغفلة الجيل القادم عن القرآن الكريم. أنا أريد أن أقول لكم شيئا أيها الأحبة، أولا النص القرآني نص نتعبد بتلاوته، أليس كذلك؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. إذن هو نص للتعبد، بمعنى أنك بمجرد ما تبدأ بتلاوة حرف من القرآن الكريم تبدأ عبادة مع الله سبحانه وتعالى. أنا أجلس مع كثير من الشباب في بعض اللقاءات وبعض الدورات، الحقيقة أن كثيرا من أبنائنا وبناتنا تغيب عنهم هذه المسألة الدقيقة، ألا وهي الإحساس بأن القرآن لفظ تعبد وأنه لفظ خير وبركة. الجانب الآخر في القرآن الكريم أنه يعلمنا اللغة، ونحن أصحاب لغة نزل بها القرآن الكريم، وهذا جانب في غاية الأهمية. وحتى اسمحوا لي بين قوسين كما يقولون أن أبين لكم مسألة في غاية الأهمية في هذا الزمن، كثير من الناس في زماننا هذا لا يشعرون بقيمة اللغة العربية الفصحى، طبعا أتكلم عن لغة القرآن، لا يشعرون بأهميتها. أنا أتكلم عن تجربة وعن مناقشات للناس، بل ربما في هذا المسجد المبارك لو جلسنا مع بعضنا جلسة مكاشفة لوجدنا من يقول يا أخي الله يسامحك يا دكتور، يعني الآن إنجليزي ووظائف وشركات وعالم، وما عاد تنفع اللغة العربية أصلا. ما عاد تنفع أحد. بيننا نتفاهم بالعامية، وإذا أردنا أن نشتغل لابد من الإنجليزية، والمدارس العالمية الآن فتحت أبوابها في كل مكان، وتأتي تقول لغة عربية فصحى في هذا الزمن، يعني انتهى الموضوع. هذا كلام أنقله عن عشرات الناس جلست معهم. وهنا الحقيقة أيها الأحبة بؤرة الداء، لأن اللغة هي لغة القرآن أصلا، والقرآن الكريم نزل بهذه اللغة العظيمة، فلا بد أن نرتبط بها لنرتبط بالقرآن. والحقيقة المسائل هذه في غاية الدقة، يعني ما سمعنا من التلاوة الليلة، التدبر والتأمل يبين لنا ما وراء الآيات، وهذه هي البلاغة العربية. كما تعلمون نحن أمة بلاغة وأمة بيان، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب بيد أنه من قريش وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ولهذا في القرآن الكريم تجد أن لكل آية معنى لا بد أن نستوعبه حتى نعمل به، فإذا لم نستوعبه هل يمكن أن نعمل به؟ لا يمكن أصلا. طيب إذا كنا لا نؤمن أصلا بأهمية اللغة التي نزل بها القرآن، كيف سنتعامل مع النص القرآني؟ ثم إن وراء كل نص قرآني شيئا مهما حقيقة يغيب عن بالي، ألا وهو القصة. وراء كل نص قرآني قصة، وكثير من أبنائنا وبناتنا غائبون تماما عن هذا. يعني تلا شيخنا اليوم قصة مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن لكم إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الآية لو جلسنا مع الجيل، وأنا أتكلم عن تجربة، وشرحنا لهم ما وراءها، قصة المسجد الضرار وكيف بني هذا المسجد الضرار ومن الذين كانوا وراء المسجد الضرار وكيف نتكامل كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا المسجد الضرار، لتبين لأبنائنا وبناتنا أن هذا النص القرآني محمل وليس نصا يقرأ مجردا. مشكلتنا مع قراءة القرآن أيها الأحبة وتلاوته ماذا؟ معظمنا يقرأه نصا مجردا، ولهذا يعني مرت بنا آيات في تلاوة الشيخ والله يتفطر لها القلب وتنصدع لها القلوب، لكن أنا متأكد أن كثيرا منا لم يلتفت إليها، لأن عندنا نقصا في عملية التدبر والتأمل والتفكر. يعني مثلا في المسجد الضرار لو تروى القصة، وأنا رويتها لبعض من حولي من الأبناء الصغار، فوجدتم بهارا عجيبا يفوق انبهار بكثير من القصص، لأن قصة مليئة بالمفاجآت. مجموعة من المنافقين اتفقوا مع أبي عامر الراهب، كما تعلمون هذا أبو عامر الراهب كان من أهل المدينة، وكان يدعي أنه على دين إبراهيم، وقد قرأ النصرانية وقرأ الإنجيل والتوراة، فأصبح عنده علم بالكتاب كما يقول. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه أبو عامر الراهب وسلم عليه وقال: ما الذي تدعو إليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى دين أبي إبراهيم عليه السلام. فقال له أبو عامر: فأنا على دين إبراهيم. لأنه ترى إبراهيم أيها الأحبة هو النبي الوحيد الذي تدعي جميع الأديان أنها تابعة له وأنه منها. اليهود يقولون نحن من إبراهيم، النصارى يقولون كذلك، بل وحتى المشركين. هذا أبو عامر الراهب يقول: أنا على دين إبراهيم. ولهذا في القرآن الكريم فصل المسألة أمامنا كما تعلمون جميعا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى من الناس الذين هم أولى بإبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. يعني أنا وأنتم أولى بإبراهيم ما دمنا على دين الإسلام وهو دين إبراهيم عليه السلام، أولى بإبراهيم من كل من يدعي أنه ولي لإبراهيم. فأبو عامر الراهب قال للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمونه الراهب لتدينه في على الديانة النصرانية وديانة إبراهيم كما يدعي في الجاهلية، فقال: إلى ما تدعو؟ قال: إلى دين أبي إبراهيم. قال: أنا على دين إبراهيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت لست على دين إبراهيم. فقال أبو عامر الراهب: بل أنت الذي جئت بشيء من دين إبراهيم وزدت عليه أشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، بل جئت بها بيضاء نقية. فقال أبو عامر الراهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله، دعا دعاء، أن يميت طريدا وحيدا غريبا أينا على الباطل، أنا أو أنت، يعني أن يميتنا هذه الميتة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمين. ثم مرت الأيام، ولما جاءت غزوة أحد انضم إلى المشركين، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأتي أحد لحربك إلا أكون معه، يعني فيه مكابرة عند الرجل. ثم كان في غزوة حنين مع المشركين، ثم حصلت الهزيمة الكبرى بعد حنين، طبعا كان في حنين القصة التي تعرفون، ثم كانت غزوة هوازن فهزم المشركون، فهرب إلى الشام. فلما هرب إلى الشام راسل بعض المنافقين في المدينة وقال لهم: أنا الآن في الشام وسأتصل بقيصر الروم ليعطيني جندا أقاتل بهم محمدا عليه الصلاة والسلام فأقتله، فابنوا لي مسجدا عندكم. فهؤلاء 12 رجلا من المنافقين بنوا مسجد الضرار قريبا من مسجد قباء، فلما أتموا بناءه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتجهز لتبوك، لغزوة تبوك. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: نريد، نحن بنينا يا رسول الله مسجدا، هذا كلام المنافقين، مسجدا للضعفاء ولكبار السن وللمقعدين وللزمنى الذين أمراضهم مزمنة، فما أردنا إلا ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا الآن على جناح سفر، قصد إلى تبوك، فإذا عدت فعلت إن شاء الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى غزوة تبوك، وكانت المراسلات بينهم وبين أبي عامر الراهب متواصلة بين المنافقين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، فلما جلس في مجلس يستريح قريبا من المدينة جاءه أصحاب مسجد الضرار وقالوا: يا رسول الله، لقد وعدتنا أن تصلي لنا في مسجدنا وتدعو لنا بالبركة. فقال لصاحبي، لأحد من حوله: ائتني قميصي، يعني سيلبس قميص صلى الله عليه وسلم ويذهب إليهم. في تلك اللحظة نزلت الآيات الكريمات، ولما نزلت الآيات الكريمات تغير الأمر تماما. اختار النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الصحابة، وكان من بينهم، وهنا تأتي أيها الإخوة مقايضات الهداية إلى الله عز وجل، يعني ولهذا نحن نقول: وما توفيقي إلا بالله، نسأل الله أن يوفقنا للهداية، لأن الهداية منحة عظيمة من الله. فكان من بين الأربعة وحشي الذي قتل حمزة، فأمرهم أن يذهبوا ليحرقوا مسجد الضرار على من فيه، ثم جعل ذلك المسجد مكانا للقمامة. لما بلغ الخبر أبا عامر الراهب أصابه صدمة نفسية ومرض أياما، فمات ولم يجد أحدا ممن يعرفه يدفنه، فكانت الدعوة صادقة عليه، تلك الدعوة التي دعا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أبو عامر الراهب من هو؟ وهنا نقطة الهداية الحقيقة، من هو، من ابن أبي عامر الراهب؟ طبعا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأبي عامر الفاسق، وصار معروف باسم الفاسق بعدما وقف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. ابنه حنظلة الغسي رضي الله عنه. لاحظوا الهداية كيف ترفع أناسا والضلال كيف يضع آخرين. ابن أبي عامر الراهب هو حنظلة الذي غسلته الملائكة رضي الله تعالى عنه في القصة الشهيرة. أريد أن أقول من كل هذا، أنا لا أريد أن أطيل، فنحن بعد صلاة التراويح، لكن أيها الأحبة، يجب أن نعيد مسألة العلاقة بالقرآن الكريم، وهي مسألة تدبر ليس إلا. وأروي لكم قصة، أنا أحب أن أرويها دائما، لكن قبل أن أروي القصة أريد أن أقول لكم شيئا. ارتباطنا بالقرآن الكريم هو ارتباطنا بالعبادة، لأنه عبادة وتعبد به. ارتباطنا بالقيم، لما سئلت والأخلاق، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، فهو مرتبط بالقيم. ولهذا النص القرآني لا ينفعنا إلا إذا حولناه إلى واقع معاش. القرآن أوصانا بالأمانة فيجب أن نكون أمناء، القرآن أوصانا بالرحمة فيجب أن نكون رحماء، القرآن أوصانا بالصدق فيجب أن نكون صادقين، وقس على ذلك كل القيم والأخلاق التي يرتبط بها البشر. إذن هذا جانب من جوانب القرآن يعلمنا قيمة التفكير. وكم في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يسمعون. لا بد أن نتخذ من القرآن دافعا قويا لأن نفكر تفكيرا سليما صحيحا في الحياة. ولهذا أنصح، أنا أنصحكم جميعا كما أنصح نفسي وقد نصحت هذا من حولي من أهلي، إذا اشتدت الفتن، ونحن في عصر فتن أليس كذلك، إذا اشتدت الفتن فعليكم بالقرآن وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالقرآن تدبرا، لأن القرآن يفتح أمامنا آفاق عجيبة حتى في التعامل مع الآخرين، التعامل مع المنافقين، التعامل مع كل الناس الذين يختلفون معنا، القرآن يعلمنا ذلك. إلى جانب ذلك كله، القرآن يريح أنفسنا في جانب راحة هائلة في تلاوة القرآن للمتدبر فقط، المتدبر هو الذي يستريح ويشعر أن نفسه وصدره ينشرح بشكل عجيب، وهي مسائل مجربة. ثم يعلمنا الجانب اللغوي البياني، أريد أن أقول معلومة في غاية الأهمية وربما اطلع عليها بعضكم وستتطور الآن. الآن في علم اسمه علم اللغة الكوني، وهذا العلم مع الأسف بدأ في الغرب، المفروض يبدأ من عندنا حقيقة، لأن لما تسمعون عن هذا العلم ستعلمون أننا أولى به، لكن نحن عندنا تقصيرنا، وتقصيرنا ناتج من تقصيرنا في قيمنا في قرآننا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم اللغة الكوني ماذا يقول؟ يقول بعد دراسات، هو في جامعة لندن وفي جامعة في ألمانيا وفي جامعة في أمريكا يدرس الآن من 10 سنوات، وقدمت فيه بحوث وبحوث علمية دقيقة، كل بحوثهم وهم يهود ونصارى وبعضهم ملاحدة، بعض الباحثين ما لهم علاقة بدين، كل علومهم تؤكد أن اللغة العربية هي أم اللغات بلا استثناء، بل إن باحثا سيء أستاذ هؤلاء الباحثين جميعا يقول إن آدم عليه السلام بالاستقراء وبدراسة بتشريح جثث اللغات، لأنه ترى عدد اللغات البشرية حوالي 1065 لغة، مات منها حوالي 650 لغة، وبقي الآن أقل من 500 وقليل من اللغات الموجودة في العالم، في طبعا لهجات في بعض ما تحسب، نتكلم عن اللغات، فوجد من خلال الاستقراء والدراسة أن آدم بهذا النص قال آدم عليه السلام نبي عربي مسلم، وقال إن آدم كان يتكلم العربية، طبعاً في خلاف بين المفسرين، لو نرجع لمثلاً وعلم آدم الأسماء كلها، ارجعوا إلى ما كتبه المفسرون وما قالوا في هذا، وفي اختلافات، هل اللغة توقفية، هل الأسماء أسماء هي اللغات أم أنها أسماء الأشياء والمسميات، طبعاً في خلاف، كله خلاف قائم على الخلاف بين العلماء، لكن لم يرد فيه شيء حاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء العلم وأثبت لنا شيئا يقرب منا هذه الصورة فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا. إذن القرآن يعلمنا اللغة، اللغة هذه ستدركون، هم في دراسات هذه يقولون جميع اللغات الموجودة بما فيها الإنجليزية ستموت في نهاية هذا القرن الميلادي، وستظل اللغة العربية لسببين، كلامهم ليس كلام مسلمين ترى، السبب الأول أنها أم اللغات بالاستقراء التاريخي، كل اللغات ترجع لها، حتى في باحث منهم يقول أي إنسان عربي يفتخر أنه يتكلم إنجليزية مثلا فهو يفتخر أنه يتكلم العربية المكسرة، لاحظوا العبارة الدقيقة عندي، ثم يقول سيتبين للعرب في مرحلة قريبة الخدعة الكبيرة التي خدعوا فيها باللغات الأخرى، هم يقولون ذلك عنا لسنا نحن الذين نقول هذا. إذن ثم هذا السبب الأول، السبب أنها لغة هي أم اللغات، وتشريح اللغات يثبت أن مخارج الحروف في اللغة العربية هي المخارج الكاملة وليست موجودة في أي لغة أخرى، وتكلمون مثلا الميم، الميم هي التربة، تربة شجرة اللغة، الميم بهذا النص ليس منطوقا نطقا موافقا لما خلق الله لنا من مخارج إلا في اللغة العربية بإجماع الدارسين، يعني مثلا في الإنجليزية إم، روح للغات الأخرى الميم مشوهة تماما، لا تنطق الميم كما هي إلا في لغة القرآن، هذا جانب. الجانب الآخر هم يقولون الجانب الآخر أن هذه اللغة، لاحظوا يا إخوان كلام الآن غير مسلمين وغير لا دينيين بعضهم في علم اللغة، أن اللغة العربية لن تموت لسبب آخر ارتباطها بالقرآن الكريم. طيب أنت يا أيها اليهودي أو أيها الملحد لماذا القرآن الكريم؟ لاحظوا ما قال، قال لأن القرآن الكريم كتاب نزل بأكمل لغة وبأم اللغات، فهو حفظها لأن الله حفظه، طبعا هم دارسين التاريخ فما دام حفظ القرآن فمعنى ذلك حفظ للغة. اللغة أيضا محفوظة بأنها أم اللغات أصلا، إذن ستعود، سيعود العالم كله إلى هذه اللغة. القرآن إذن يعلمنا اللغة، ويعلمنا اللغة في أرقى أساليبها أيها الأحبة. ولهذا أنصحكم، أنصحكم ونفسي أنا قبل أنفسكم، أن نعيد النظر في علاقتنا بالقرآن في بيوتنا، وأن تكون لنا جلسات خاصة بالقرآن للتدبر والتأمل وذكر القصص. وأختم أيها الأحبة بأن أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لتدبر هذا الكتاب العظيم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على أن نكون من أهل القرآن قولا وعملا وتلاوة وتدبرا وعملا به وتخلقا بأخلاقه، حتى إذا سئل أحد عنا كما كان يسأل بعض السلف، كان يسأل بعضهم عن بعض، فلما سئل عن من كان قبلهم من التابعين قال كان أحدهم قرآنا يمشي، قرآن يمشي، لأنه يتلو القرآن ويطبق ما جاء في القرآن. واسمحوا لي أن أختم بهذه الأبيات: سبحان ربي لا إله سواه هتفت بها بعد القلوب شفاه، سبحانه متفرد بجلاله وكماله متفرد بعلاه، في سورة الإخلاص نبع جلاله كم ظامئ متعطش أرواه، وبآية الكرسي سر كماله في لفظها وحروفها نلقاه، في الكون في ذراته في أرضه وسمائه في الكائنات نراه، يا من يصرف كيف شاء قلوبنا وإليه تعنو بالخشوع جباه، الله يا الله أنت حبيبنا بك يبلغ الحب العظيم مداه، الله يا الله أنت معيننا ومجيرنا من كل ما نخشاه، الله يا الله أنت ملاذنا بك يستغيث المرء من بلواه، بعبارة الإخلاص حين نقولها يصفو لنا روض الهدى وشذاه، الله نور في السماوات العلا، الله نور في السماوات العلا والأرض جل سناؤه وسناه، المانح المعطي الكريم إذا دعا داع وأخلص قلبه أعطاه، ما قيمة الدنيا ومن فيها وما فيها وما احتفلوا به لولاه، الله يكفي أننا في بؤسنا ونعيمنا ندعوه يا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا شر أنفسنا. الحقيقة جاءت هنا ورقة فيها طلب، فما أدري، يعني أنا قلت سأختم بهذه القصيدة، لكن إذا أردتم ممكن، إن وجدتها ترى الشرط أن أجدها. ها؟ الأخ يسأل عن قصة حصلت لي، في كنت في أسبانيا قبل فترة، والتقينا دخلنا مطعم أنا وزوجتي، كنت مع مجموعة يذهبون لزيارة أسبانيا، لزيارة الأماكن الإسلامية في أسبانيا وليس للنزهة العادية يعني، فاستصحبوني معهم للحديث عن أسبانيا وتاريخ أسبانيا وكذا، واندمجنا مع الإخوة الذين كانوا معنا، كانوا 70 أسرة من دول الخليج. دخلنا في مطعم ووجدنا فيه فتاة، طبعا هنالك أيها الإخوة في أسبانيا لا تزور مكانا إلا وتشم فيه رائحة الإسلام، بلد عاش فيه الإسلام 8 قرون، وتأرجحت الخلافة الإسلامية بين قوة وضعف كما تعلمون، والذي أنهى الخلافة الإسلامية في أسبانيا ما هو؟ الخلاف بين المسلمين والابتعاد عن منهج الله. لم تسقط أسبانيا إلا وقد أصبحت القصور والبيوت مكانا للعب والرقص والنعمة المهدرة. وترى سنن الله ما تعرف الفرق بين الناس، يعني لما نقول هذه تراها مواعظ وعبر. سبحان الله، لابد نرتبط بالقرآن. في معركة من المعارك الشهيرة، معركة بلاط الشهداء، هذه انهزم فيها المسلمون هزيمة نكراء، وكان قائدها من؟ سمية عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، عبد الرحمن الغافقي اقرأوا سيرته، ستجدون قائدا عربيا مسلما مصليا متهجدا في الليل حافظا للقرآن، لم يكن قائدا عاديا، وتمت انتصارات هائلة على الإفرنج كما يقولون، إلى أن وصلوا مكان بلاط الشهداء، كانوا يحملون معهم الغنائم، خاف عبد الرحمن الغافقي من الغنائم على الجيش، ليس من الناس على الغنائم، من الغنائم على الجيش، فقال لما لا نرسل بالغنائم إلى مدريد، إلى هناك، إلى قرطبة عفوا، نبعث بها إلى قرطبة. اختلفوا معه القواد وقالوا لا، تبقى غنائمنا معها ونحميها، فسكت على مضض عبد الرحمن الغافقي. بدأت المعركة، لما بدأت المعركة أشيع في صفوف الجيش المسلمين أن هنالك فرقة من الإفرنج قصدت الغنائم. ما الذي حصل؟ نصف الجيش انهزم إلى الغنائم ليحميها، في هذه اللحظة هجم الإفرنج على المسلمين فقضوا عليهم، ولم يثبت إلا عبد الرحمن الغافقي. ولهذا أيها الأحبة، ويوم حنين التاريخ يعيد نفسه، في بدر الذي في أحد الذي كانت بسبب الهزيمة، ما هو؟ مخالفة الرماة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا خالفوا؟ لماذا؟ الغنائم. التدبر في القرآن يعطينا دروس مستقبل، يعطينا خطط مستقبلية إلى أن تقوم الساعة. ولهذا ارتبطوا بالقرآن أيها الأحبة، أوصي نفسي قبلكم، لا بد نرتبط بالقرآن ارتباط تدبر وتأمل. فالأخت هذه قابلناها اسمها سلمى، طبعا دخلنا المطعم في زاوية، وجاءت هي وهم يحترمون لما يرون يعني مسلما، وطبعا هؤلاء مسلمون، أصحاب المطعم مسلمون أصلا، فنحن الأهل متحجبون وكذا، أخذنا زاوية وجاءت هذه لتقدمنا كاشفة الرأس مكشوفة الصدر. لما السلام عليكم سلمت فدهشت أنا، طبعا كنت من أول ما دخلنا ورأيتها ظنيت أنا ليست عربية يعني، فإذا بها امرأة عربية، فقلت لأم أسامة، هي سلمت ثم ذهبت لتأتي بالأوراق بقائمة الطعام، فقلت لأم أسامة هل تنصحين أم أنصح؟ فقالت لا والله لعلك أنت أقدر إن شاء الله على النصيحة، يعني أكل الأمر إليك. فجاءت وقلت لها الاسم الكريم، قالت اسمي سلمى. قلت يا سلمى من أين أنت؟ قالت من بلد العربي الفلاني. قلت لها يا سلمى هل هذا أنت مسلمة؟ قالت نعم الحمد لله أنا مسلمة، وأنا أشاهدكم في دروسكم في التلفزيون في الرسالة وفي إقرأ. فإذا هي مسلمة قائمة عليها الحجة أصلا. فقلت لها يا سلمى هل يجوز هذا اللبس؟ هل يجوز؟ هل ربك أجاز لك هذا؟ فقالت لا، وأخذت تبكي. فلما بكت حزننا لها والله، طبعا لما رأينا دموع صدق يعني، فقلت طيب ما مشكلتك؟ قالت مشكلتي صاحب المطعم. طيب صاحب المطعم من هو؟ قالت صاحب المطعم فلان وفلان وفلان، وكلهم من بلد عربي مسلم وكلهم مسلمون. فأنا أصررت أن ألتقي بصاحب، قلت لها عموما أنا سأتكلم مع صاحب المطعم، لكن شوفي أنت مسلمة وعاقلة وبالغة ومميزة ومسؤولة أمام الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أنت مسؤولة عن نفسك أمام الله، صح قد تكونين محتاجة. طبعا روت قصتها، قالت أنا كنت متزوجة ولي بنت وزوجي من بلدي، ومع الأسف طلع بعد فترة من الزمن تبين أنه ليس من الناس الصالحين، فاختلفت معه فطلقني ورمى بي وببنتي، فليس لي عائل هنا إطلاقا. طيب ارجعي إلى أهلك. قالت والله ما أستطيع أرجع، وجاء أحد إخوتي هنا وقال لا نريدك، ونحن حالتنا تعبانة، واجلسي هنا دبري نفسك، عندك بنت وابحثي عن الرجل. أو فهي أصبحت فريدة وحيدة. نصحتها نصيحة، قلت أنت والله ستجدين من الله ما يحمل عنك عبء الحياة، أصدقي في التوبة وتوبي إلى الله، وأنا سأتكلم مع أصحاب المطعم. التقيت باثنين من أصحاب المطعم، وجدتهم من بلد عربي، وبلد عربي يجاهد في قضية من القضايا، فقلت لهم سبحان الله، إخوتكم وأهلكم يقتلون في بلادكم، وأنتم تجبرون أختكم المسلمة على أن تتعرى أمام الآخرين، أين أنتم؟ ثم هذه الكؤوس ما هي؟ انتبهت أنا زجاجات عنده، قالوا هذه خمر. طبعا عرفني واحد منهم، يا دكتور والله ظروفنا صعبة وعقد. قلت كيف يعني؟ تعال عندي هنا، أنت إنسان مسلم، لن أخرج إلا إذا اتفقنا أنا وأنت. الخمر هذه كيف تبيعها؟ بأي يعني اعطني أي دليل ضعيف أو قوي، لا يجوز لك بيعها إطلاقا. فاتفقنا بعد صراع معهم، طبعا هم الحقيقة استمعوا وخجلوا، لكن ناقشوا يعني ناقشوا. قلت يا أخي ما في مناقشة، والله لترين من الله ما يسرك إن تركت هذه الخمر، وإن سترت أختك المسلمة هذه تجبرها على أن تعري نفسها. فقالوا والله أما بالنسبة للخمر فوالله لن تجدها، وبالنسبة للأخت نحن ما عندنا مانع والأمر لها. وهي كانت واقفة تبكي الحقيقة. فذهبنا أنا والأهل وعدنا اليوم الثاني لم نجدها. سألت عنها الرجل، كنا سنسافر، سألت عنها. طبعا هي أعطت أم أسامة هاتفها وقلت لابد نتواصل معك. وأبدا سبحان الله تأثرت أنا بحالتها، وتعرفون يعني إذا تأثر الشاعر لابد إلا أن تأتيه القصيدة. فذهبت في ليلتنا تلك في الليل وكان برد شديد هناك، فكتبت هذه القصيدة وغردت بها في عبر المغرد التويتر وكذا. ما جاء والله أيها الإخوة اليوم الثاني الظهر إلا والاتصالات بي من أكثر من مكان، من المملكة، من جدة، من الكويت، من قطر، من أكثر من مكان، ومن أسبانيا أيضا من المركز الإسلامي، كلهم يقولون نريد عنوانها، سنغنيها تماما عن العمل، سنبحث لها عن سكن وسنريحها. أبدا هذا انتهى موضوع، انسى موضوع. وكان ممن سبق إلى هذا أخ صديق لنا في المركز الإسلامي في مدريد الحمد لله، لأنه كان قريب، فاتصلنا بها وأعطيناها الهاتف. كلمني بعدها بأسبوع وقال أبشرك أمر صاحبتك قد حل تماما، وهي الآن مستقرة في بيتها، ووجدناها متدينة وفيها خير، لكنها أجبرت على ما كان. بكت سلمى وفاضت مقلتاها بما تخفي الحزينة من أساها، بكت فشعرت أن عفاف سلمى هو الباكي الحزين لما اعتراها، بكت عين الفضيلة ليت شعري متى تجد الفضيلة مبتغاها، بكت فبكى حياء واحتشام وأخلاق تئن لما دهاها، وما سلوى وما سلمى سوى رمز حزين لأمتنا التي انفصمت عراها، ترى أسبانيا سجنا كبيرا إليه ضياع أمتها رماها، تلاقى الناس في شرق وغرب من شرق وغرب وما لقيت أباها أو أخاها، وكم في الغرب من سلمى ولكن وكم في الغرب من سلمى تعاني من التغريب قد تاهت خطاها، تحس بهول ما صنعت ولكن تراكم يأسها حتى احتواها، وتفهم دينها وتظل تنأى بسوء الفعل عن معنى هداها، وتعرض جسمها عرضا مثيرا وتنسى أن خالقها نهاها، ألا يا ربي فارحم ضعف سلمى وأصلح شأنها واشدد قواها، وأيقظ أمتي من ليل وهم لتبصر شمسها وترى ضحاها. اللهم آمين، قلوا آمين. اللهم بصر أمتنا بدينها، وبصرها بحقيقة هذا الدين، وبصرها بالحق لتعود إليه. اللهم ألهمها رشدها، اللهم هيئ لها من الخير ومن العودة إليك ما يرفع شأنها ويقيها شر أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر. يتربصون بها الدوائر أم أنهم قد تربصوا وانتهى الموضوع. أنا لما كانت سرايفو، وأنا متأكد عشرات من الشباب هنا لا يعرفون ما هي سرايفو وما يدرون أنها مذابح كانت قريبة من مذابح سوريا والعراق أو حولها. فتقول سرايفو، القصيدة أنشدت لي من زمان، نناديكم وقد كثر النحيب لناديكم ولكن من يجيب نناديكم، وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، بنات المسلمين هنا سبايا وكذا. المهم تقول سرايفو، تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، ثم تقول لنا سرايفو نذير الحرب في أرضي نذير لكم فالليل منشأه الغروب. نسأل الله أن يصد عنا أهل الباطل، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن ينصرنا على أعدائنا الذين يعني نفذوا مؤامراتهم وبدأوا ينفذونها، وأن يبصرنا بالحق ويجعلنا من أتباعه إنه سميع مجيب. جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك، وبارك الله في جهدهم، وشكر الله لكم أيها الأحبة، واعذروني فأنا أعلم أن الكلام بعد التراويح وفي ليلة رمضان ربما فيه شيء من الثقل، لكن إن شاء الله تعذرونني وتدعون لي ولا تغضبون علي بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وجمعنا الله بكم على خير، وجمعني وإياكم في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.